الذي يأكل للرب يأكل لأنه يشكر الله. وهنا نشوف ان حتى الاكل صار لحساب ربنا، وحتى الذي لا يأكل فللرب ايضا لا يأكل وايضا يشكر الله. حتى الانسان اللي بيصوم الصوم ده لازم يرافقه حياة شكر لله. فاذا كان الشكر هو نهاية كل عمل احنا بنعمله، يبقى هو ده التمجيد اللي احنا بنديه لربنا. كل شيء بنعمله في حياتنا، مش بس الاكل والشرب، في كل الانفعالات، في كل الاعمال، في كل العواطف، تبقى لمجد الله ومن اجل الله ولحساب الله، لحساب الملكوت. علشان كده بيورينا ان احنا ما تكونش حياتنا وفرحتنا او سرورنا بالامور القبيحة او بالامور الرذيلة، لكن تكون فرحتنا في كل المناسبات وفي كل الممارسات وفي كل الاقوال وفي كل الاعمال وفي كل الانفعالات هي لحساب الله الذي يأكل للرب لانه يشكر الله. لدرجة انه قال ان الحياة كلها والموت ايضا، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. وبكده يبقى حياة الانسان وموته لحساب الله ولحساب الرب. فانكم تعلمون هذا، ان كل داني او نجس او طماع الذي هو عابد للاوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. تعلمون، تعرفوا كويس ان الزنا والنجاسة والطمع والثلاث حاجات دول تكلمنا عنهم انهم مرتبطين بعضهم جدا ببعض، وهي في واقع الامر هي عبادة الاوثان. لان عبودية الانسان للامور الزمنية وللشهوات وللجسد، وطمع الانسان، معنى طمع ان هو عبد يخضع للامور دهيت، فعبودية الانسان للامور الزمنية عوض الامور الابدية هي عبادة الاوثان. الانسان الزاني يعتبر يعبد اوثان لانه يعبد شهوته. الانسان النجس والانسان الطماع هو انسان ساقط تحت عبودية الامور الزمنية. والثلاث حاجات دول مرتبطين بعضهم ببعض زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، ان الانسان ما بيشبعش، ملوش حدود في شهواته، ملوش كنترول لنفسه، ما يقدرش يضبط نفسه، لدرجة ان يهوذا الرسول يقول عنهم الههم في بطنهم. الاله بتاعهم بطنهم، رغبتهم الباطنية وشهواتهم ولذاتهم ومجدهم في خزيهم. هو عبادة الاوثان، والانسان اللي بيعبد الاوثان واللي خاضع تحت الامور الزمنية في طمع وشهوة ليس له ميراث في ملكوت الله والمسيح. تلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، ان هو بيذكر ملكوت المسيح والله في وحدانية واحدة، لان ملكوت المسيح واللي هو مفروض ان احنا بنعيشه دلوقتي اللي هو الكنيسة في الحياة الروحية تقودنا الى ملكوت الله الملكوت الابدي، حينما يخضع الكل للاب، حينما يسلم الكل للاب. ملوش ميراث في ملكوت السماوات. الانسان اللي خضع تحت شهوته، اللي الهه بطنه ومجده في خذيه، يلوم انكم تعلمون هذا، شيء مؤكد. علشان كده ما تقعوش تحت هذا السلطان، ما تعيشوش في حياة الزنا، في حياة النجاسة، في حياة الطمع، لكن خلي ليكم الهدف ان ليكم ميراث في الحياة الابدية، ملكوت المسيح والله، ان احنا نتمتع بهذا الملكوت ونطلبه ونجد في اثره، وما نخليش اي شيء من الحاجات المحيطة بينا تؤثر علينا، زي مجموعة الغنوسيين اللي بنتكلم عليهم دلوقتي. ونقول في القرون الاولى من المسيحية الغنوسيين دول عرفوا الايمان بالمسيح والخلاص وفرحة الحياة مع المسيح، لكن في نفس الوقت
كانوا متأثرين بالعبادات الوثنية والرغبات الشهوات الجنسية، كانوا عايزين يجمعوا بين الاثنين، يعني يتمتع الانسان بالنجاسة وبالخطية وفي نفس الوقت يتقالوا نصيب فين في ملكوت السماوات. فقالوا نظرية كده فوات كتير الناس بتمشي عليها وبتعملها لحد دلوقتي. النظرية دي بتقول ايه؟ بتقول ان الجسد شر، ان المادة شر، وطبيعته شر ومش هتتغير، عشان كده اديله الشر بتاعه، متعه بالشهوات زي ما انت عايز وما تخافش، لان الجسد ده مش هيدوم، حيفنى، الجسد ده حيزول بالشر بتاعه، لكن المهم الروح، الروح دي هي اللي هتبقى، والروح دي هتستفيد من عمل الايه؟ المسيح. فمفيش داعي بقى للجهاد وللصراع ضد الخطية، الجسد ده شر والمادة دي شر، اديله الشر اللي هو عايزه وحينتهي في يوم من الايه؟ من الايام، بدل ما تفضل في حرب معاه. ده كان مادة بيعيشوه كده، وبدعة النقلاويين اللي بيتكلم عنها في سفر الرؤيا واللي ربنا قال اني ابغضها كانت على هذا الاساس ايضا. لكن مين قال كده؟ ده الجسد اللي بيقولوا عليه شر ده. اما تعلمون ان اجسادكم هياكل الله وروح الله ساكن فيها؟ ان الجسد ده مش شر، الجسد ده هيكل الله والله حل فيه. وطلعوا بالمادة الشهير اللي اتناقشوا بولس في روميا، اذا كان قالوا ان الخطية بتسبب النعمة، فقالوا الخطية دي شيء عظيم قوي، نفع للسيئات لتأتينا الايه؟ خيرات. كلما ازدادت الخطية كلما ازدادت الايه؟ النعمة. طب زود في الخطية عشان تزيد النعمة. فبولس قال لهم اذا كان كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة، افنبقى في الخطية؟ حاشا. مش انت بتقول ان عطية ربنا دي عطية غنية وعظيمة جدا لا يعبر عنها، وان الخطية هي اللي نزلت نعمة ربنا للانسان؟ خلاص نفعل الخطية عشان نتمتع بالايه؟ بالنعمة. لكن مين اللي قال كده؟ اذا كانت فعلا النعمة هي عطية مجانية وهبة مجانية بلا مقابل، هي عطية لكن مش عطية فقط، لكن النعمة ايضا مسؤولية والتزام. هي عطية مجانية تقدم للإنسان، لكن لا تقدم إلا للإنسان المسؤول الملتزم بيها، لا تقدم إلا للإنسان المسؤول والملتزم بيها. صحيح أن حب الله يغفر ويغفر أي خطية مهما كانت بشاعتها، لكن ينبغي عند الإنسان أنه يسلك تصرف مسؤول لكي ما يستحق حب الله هذا. حب الله ما بيترميش في الزبالة، حب الله يروح للإنسان اللي بيقدره واللي بيبقى مسؤول عنه وملتزم بيه. عشان كده في عدد 6 بقى يبتدي ينبههم، انتم في العالم والعالم مليان بكل هذا الشر، اوعوا العالم، لا يغركم احد بكلام باطل، اوعوا حد يخدعكم، اوعوا حد يقول لكم ده ما فيهاش حاجة الامور دي، ما كل الناس بتعمل كده، اوعوا العالم يغركم ويخدعكم ويقول لكم ده انتوا هتفرحوا وتتلذذوا بيها، لا يغركم احد ويخدعكم ويقول لك ما فيهاش حاجة وكله بيعمل كده وهي دي طبيعة العالم وان انت هتتبسط، لانه بسبب هذه الامور يأتي غضب الله على ابناء المعصية. لا دي مش ما فيهاش حاجة، دي فيها حاجة، وفي حاجة صعبة جدا، ان غضب الله يأتي على ابناء المعصية بسبب هذه الامور. انسان الناس المستبحين والمستهزئين بكل قداسة السيرة ونقاوة السريرة والحياة الداخلية، اللي لابد ان يتحتم ان كل انسان لله يسلك بقداسة السيرة الخارجية ونقاوة الحياة الداخلية، إذا ما كانش كده يأتي غضب الله على أبناء المعصية. فلا تكونوا شركاءهم. كيف تسلك في هذا العالم؟ لا تكون شريك لهذا العالم. صحيح أنت موجود في العالم لكن لست شريك في العالم. قال لهم أنا لست من العالم وأنتم كمان لستم من العالم، لكن موجودين في العالم، موجودين لكم ما تبقوش شركاء لهذا العالم، برغم ان احنا مش في عزلة عنه لكن في قلب مجتمع. ده حال المجتمع اللي احنا عايشين فيه، العالم اللي عايشين فيه، ان هذا العالم في عداوة مع الله. لازم نفهم هذه النقطة ونقدرها، ان العالم في عداوة مع الله واحنا موجودين في هذا العالم. اذا كنت موجود في جو كله ميكروبات وكل سموم، اذا كانت الميكروبات دي هي في تعليم العالم ومبادئه ونصايحه واغراءاته، فلابد انك تطعم نفسك ضد الميكروبات اللي موجودة في العالم. تطعم نفسك لان العالم ده عداوة لله، فلابد انك تبقى ضد العالم بخطاياه وبشهواته وبرغباته. وعشان تطعم نفسك لازم تبقى مسيح لا تشتركوا فيها. فهذا التمنية لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور، في الرب اسلكوا كأولاد نور. لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور. احنا مش شركاء في العالم او شركاء العالم، ليس تعاليا على العالم او تكبرا على العالم، لكن لان طبيعة العالم ما تنفعناش. طبيعة العالم ظلمة واحنا نور، وما فيش خلطة للظلمة مع النور. طبيعة العالم الاثم وطبيعتنا بر، وما فيش خلطة للاثم مع البر. طبيعة العالم مية ملحة وطبيعتنا مية عدة، وما فيش عين تطلع اتنين. عشان كده اي خلطة للمسيح مع بليعال، واي خلطة للظلمة مع النور. يقول لهم كنتم قبلا ظلمة. خدوا بالكم من تعبيرات بولس لانها دقيقة جدا. مش كنتم قبلا في ظلمة، لا، ده انتوا كنتوا قبلا ظلمة. دي كانت طبيعتكم ظلمة، مش بس عايشين في ظلمة، ده انتوا نفسيكم كنتوا ظلمة، كنتوا تكفيل للظلمة. الظلام كان منهم وهم تحولوا الى مصدر للظلام، وان كان التعبير يعني غير سليم، بيشاعوا ظلمة. ما كانش الوسط المحيط بيهم هو اللي ظلمة، ده هم نفسيهم اللي كانوا ظلمة في الفكر وفي المشاعر وفي القلوب، كانوا تكفيل للظلام. اما الان فنور. مش بس انتوا عايشين في النور، لا، ده انتوا تحولتوا طبيعة تكسيد للنور، انتوا تحولتم لنور، بتشاعوا نور. النور اللي فيهم هو نور المسيح. لما اتكلم عن نفسه انا هو نور العالم، قال لنا برضك انتم نور الايه؟ العالم. انكم مش عايشين في نور، لكن انتوا نفسيكم نور، طبيعتكم صارت نور. عشان كده دورنا في العالم مش ان احنا بننعزل عن العالم، لكن ان احنا بننور العالم، ان احنا نور لهذا العالم. لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. ثمر الروح ثلاث حاجات: صلاح وبر وحق. والترجمة السليمة والأدق لثمر الروح هي ثمر النور. وإن كان الروح القدس هو روح الاستنارة، لكن هو بيتكلم عن النور. فثمر النور يولد جوانا ثلاث حاجات: صلاح وبر وحق. إزاي ننور في العالم ودوري نور في العالم إيه؟ في الثلاث حاجات دول: صلاح والبر والحق. ايه هو الصلاح؟ انسان صالح بيسموه حتى من لقب الله اغاثوس. صالح يعني طبيعته خيرة، يقدم ما ينفع الناس من خير، فالصلاح هو السلوك العملي للآخرين وتقديم الخير للآخرين. طب والبر ايه هو؟ هو السلوك السليم حسب الناموس، حسب الوصايا. كل اللي يعمل الناموس ينال بر. طب والحق؟ الحق هو التوافق مع كل ما هو ابدي سرمدي، لان قلنا ان الحق هو الحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش. وايه هو الثابت اللي ما بيتغيرش؟ الابدية. لكن كل ما هو ارضي، كل ما هو زمني ليس حق، لانه يتغير وقابل للتغيير. ادي دورنا في العالم وثمر النور في حياتنا، ان احنا في سلوكنا نكون صالحين، نقدم الخير للاخر، ان احنا نسلك بمقتضى الناموس، ان احنا نسلك بمقتضى ما هو حق، ما هو ثابت وليس متغير، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. مختبرين يعني تمتحنوا الحاجة كده وتعرفوا ايه اللي بيفرح قلب ربنا، وايه اللي بيرضي ربنا، وايه اللي بيسر ربنا، وتختبروا الموضوع ده وتنفذوه ما هو مرضي عند الرب. هي قريت كل واحد يصحى للكلمة دي. لو كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال، يا ترى انت ايه تطلعاتك ناحية ربنا، وبتفكر ناحية ربنا ازاي؟ حتى كل واحد فينا بيفكر ناحية ربنا، رب انا عايزك تحقق لي الموضوع الفلاني، وتديني الحاجة الفلانية، وتحلل المشكلة الفلانية، او تغفر لي الخطية الفلانية، او تخلصني من الموضوع الفلاني. ده كل تفكيرنا ناحية ربنا. لكن لا ينبغي ان احنا نكبر اكبر من كده، ان احنا نبتدي نفكر ايه يا رب اللي بيفرحك، ايه يا رب اللي بيسرك. عايزين نعمل اللي بيفرحك، عايزين نعمل اللي بيسرك، عايزين نعمل اللي يريحك. ما يبقاش تفكيرنا باستمرار اناني بنفكر ما هو مرضي لانفسنا او مرضي للاخرين، لكن ينبغي ان الحب يقودنا الى ان نختبر ما هو مرضي لله. ده اللي كان بيقوله بولس الرسول لربنا، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انت عايز ايه وانا اعمله لك؟ ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي يفرحك؟ عشان كده كل يوم يلزمنا ان احنا نراجع ادوات الاختبار والامتحان بتاعنا. طب هنعرف منين اللي يفرح قلب ربنا، واللي يسره، واللي يريحه ويرضيه؟ في حاجات معينة، ان احنا كل يوم نراجع كتابه الالهي، نختبر الكتاب الالهي، الكتاب المقدس، عشان نعرف ما هو مرضي ومسر عند الله. ان احنا كل يوم نصلي ونعمق في الصلاة والتأمل، ونسأله ونقول له ماذا تريد يا رب ان افعل. ان احنا كل يوم نتشبث بمحبة ربنا ونقول له يا رب احنا بنحبك. ان احنا كل يوم نتلمذ للروح القدس اللي يعلمنا ويرشدنا ويذكرنا ويقول لنا. ما هي دي حياة القديسين اللي اتقنوها وخليهم ان هم يختبروا ما هو مرضي عند الله. ولا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. العمل الايجابي نختبر ما هو مرضي عند الرب، والعمل السلبي اللي نتجنبه ان احنا لا نشترك في اعمال الظلمة غير المثمرة، ولكن ايضا نوضخها. ابناء النور ما لهمش دعوة باعمال الظلمة. ابناء النور ما يعيشوش حياة تتفق وحياة الظلمة، لان حياة الظلمة كلها نتانة، كلها فشل، كلها عجز، كلها خوف، كلها تدني، كلها انحطاط، كلها خلسة وسرقة. ما نشتركش فيها لانها كذابة بتعد الانسان بالراحة، لكن هي ام التعب. تعد الانسان بالسعادة، لكن هي اكبر تعاسة للانسان. بتعد الانسان بان شكلها مسلي ومسر، ولكن كل باطنها غم والم. عشان كده هي غير مثمرة، ملهاش فايدة، لكن ليها دمار. بل بالحري وابدخوها. ما تشتركش في الاعمال الغير مثمرة، اعمال الظلمة واعمال الليل، لكن وابدخها. بس خدوا بالكم، وبخها مش بمعنى انك تشهر بالناس اللي بتعملها وتفضحهم وان انت تشتمهم وتهنهم، لا، التوبيخ ما يجيش كده. لكن التوبيخ ليه دور، انك ما تشتركش في اعمال الظلمة، ده اعلان ان هذا الموضوع غلط. ما اشتركش فيه، لكن دون ان اتعالى على الاخرين. طب اوضحها ازاي يا رب؟ توضحها بانك تجيبها للنور، انك تظهر الاعمال اللي بيعملوها في الضلمة دي، تعرضها للنور، فلما تعرضها للنور تبان وحشتها وتبان خطورتها، فيبعد الانسان عنها. انك تعرضها للنور، توبخها بانك تعرضها للنور، تسلط النور عليها فتبان وحشتها وجرمها. سلط عليها النور، نور المسيح، تكشف خطورتها وصعوبتها، فتبتدي النفس تنجذب وتبعد عن هذه الظلمة. نجذبهم للنور، نوبخهم بان احنا نقدم لهم المسيح النور. لما نقدم لهم المسيح في حياتهم والمسيح ينور، المسيح هو هيبتدي يكشف لهم الغلط ده ويشدهم ناحية النور. المسيح هو اللي هينقيهم ويطهرهم. وبخوها بانكم تعرضوها للنور، عرضوها للمسيح ولكلمة المسيح، لكن مش بانكم تشهروا بالناس وتفضحوها. زي زمان كان في الدكاكين ما فيهاش لمض، ولما واحد يروح يشتري قماش كنت تبص تلاقوا البايع كده ياخد القماش ده ويطلع بيه في الشمس يبص عشان ما يكونش فيه عيب او خط. يكتشف العيب فين؟ في النور، لما يطلعوا للنور. احنا عايزين نعمل كده في الناس، ما نقولهمش القماش ده وحش، لكن نقول لهم خدوا القماش ده وبصوا بيه في النور كده، في نور المسيح، عشان تكتشفوا العيب. كان زمان مثلا مرض الدرن السل الرئوي منتشر جدا، بسبب ايه؟ ان البيوت ما كانتش بتخشها الشمس، ما كانش بيعملوا شبابيك، ففي الضلمة الميكروب ده ينمو ويسيطر على النفس. لكن دلوقتي بيعلموا الناس انها تفتح للايه؟ للشمس، فالشمس تقتل الميكروب. الجرب، يقولوا الانسان اللي عنده جرب طلع الفرش بتاعك فين؟ في الشمس، عشان الشمس تموت الجرثومة اللي موجودة. وبخوها بانكم تعرضوها للنور، مش انكم تفضحوا الناس. قدموا لهم المسيح اللي هو يجذبهم لحياة الصح، لان الامور الحادثة منهم سرا، يعني اللي بيعملوها في الخفاء ذكرها ايضا قبيح. مجرد التكلم فيها شيء من العار ومن القبح، لكن الكل اذا توبخ يظهر بالنور. اهو ده بقى معنى التوبيخ، انه يظهر للايه؟ للنور، يظهر بالنور، لان كل ما اظهر فهو نور. كل اللي باين مكشوف هو نور، كل اللي باين مكشوف هو نور. لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. حقيقة انهم بعده يدوروا عن كلمة لذلك يقول، القول ده جه فين قبل كده؟ ما جاش خالص قبل كده. يعني بولس ما اقتبسش الآية دي من آية من اسفار العهد القديم، لكن الحاجة اللطيفة اللي لقوها في التقليد ان الآية دي استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح، دي كانت ترتيلة او كان شعر بيتقال في حاجتين، للانسان المعمد وهو طالع من المعمودية يرتلوا له الترتيلة دي في الكنيسة الأولى في القرون الأولى، لأن الإنسان المعمد ده كان إنسان نايم، إنسان ميت بالخطية، لكن خد مفعول القيامة، مدفون مع المسيح ولكن أقيم مع إيه؟ المسيح. بيقول له أنت الأول كنت ظلمة، كنت ليل، كنت موت، كنت ظلمة، كنت نتانة برائحة كريهة جدا للخطية، ولكن دلوقتي أنت صحيت فيضيء لك المسيح الى الابد. المسيح نورك وانت تضيء للاخرين. والموقع التانية او التقليد التاني كانوا بيقولوا الترتيلة دي لما يتذكروا البوق بتاع رئيس الملائكة في مجيء المسيح التاني في نهاية العالم. تعرفين الملاك يبوق ويقوم الراقدون الى الحياة الايه؟ الابدية. فيقول لهم الملاك بقى ميخائيل الكلمة، استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. هتقوموا من موت الجسد لكي ما يضيء لكم المسيح في النور الأبدي أو الحياة الأبدية إلى الأبد. قم أيها النائم واستيقظ. كأن ربنا بيقولها لكل واحد فينا دلوقتي نايم، مش بس نايم على الدكة، لا ده نايم في حياته وفي أموره وتصرفاته وفي سلوكياته وفي مفاهيمه وفي رغباته. قم أيها النائم من الأموات واستيقظ فيضيء لكم المسيح. كنتم ظلمة وأما الآن فنور. ياريت واحنا واقفين نصلي نطلب من ربنا الطلبة ده، هي انه يدينا روح القيامة صحينا من نومنا ينور لينا باستمرار. تفضلوا نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. نكمل دراستنا في رسالة افسس الاصحاح الخامس، افسس 5 من عدد 15. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة بلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني ما أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فالتهب رجلها. نعمة الله الآب تكن معنا أمين. وهو ما زال بيستطرد في سلوك الإنسان المسيحي في العالم، وإزاي الإنسان المسيحي يسلك في العالم، بعد ما تكلم أن الإنسان المسيحي اتنقل من الظلمة إلى النور، فينبغي أن هو يكون سلوكه في النور. بيكمل في عدد 15 ويقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. انظروا، بص، الانسان باستمرار في حياته ينبغي انه يكون لي وقفات يبص فيها لحياته، يشوف حياته كلها، يراجعها، يبص لها مرة تانية. انظر لحياتك وراجعها باستمرار، وراجعها على هذا السؤال: كيف تسلك؟ انت ماشي ازاي؟
مهمة قوي في فترات الخلوة ومراجعة النفس ان الانسان يبص كل شوية لشريط حياته كده ويشوف هو ماشي ازاي، هل هو ماشي في الظلمة ولا ماشي في النور، ماشي صح ولا ماشي غلط، ولا لا يعلم الى اين يمضي، ولا هو مش عارف حاجة ولا شايف حاجة خالص. كيف تسلك؟ وبيحط صفة للسلوك بتاع الانسان المسيحي الجديد بالتدقيق، انسان مدقق، انسان بيحاسب نفسه على اساس الدقة، مش حياته هرجلة او اعتباطا او زي ما يكون. اذا كان هو عارف رجاء الدعوة بتاعته اللي اتكلمنا عنه والمجد اللي ليه، وان هو ابن وان هو وارث، فينبغي ان يكون سلوكه بتدقيق كحسب الدعوة اللي دعي اليها وكحسب المجد اللي هو مدعو اليه واللي بيتمتع بيه. بيشبهه حياة التدقيق ده بتشبيه لطيف قوي، ان كل واحد في حياته في منخل، عارفين المنخل اللي بنخله بالدقيق ده، في واحد المنخل بتاعه خرومه واسعة يفوت دبش وزلط، في واحد تاني المنخل بتاعه خرومه دقيقة تطلع الدقيق ناعم. يا ترى انا حياتي من انهي نوع؟ كل واحد بيقول ان انا بدقق، بس المنخل بتاعي من انهي نوع؟ النوع الكبير اللي بيفوت دبش وزلط وما يحسش باي حاجة، دبش وزلط في حياتي وخطايا زي الدبش والزلط في حياتي ولا انا اخد بالي ولا انا مديها اهمية وسايب الموضوع زي ما يكون، ولا انا من النوع المدقق اللي يطلع دقيق ناعم نظيف نقي. بس خدوا بالكوا ان في خط رفيع جدا ما بين التدقيق وما بين التزمت. ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق ما بين التدقيق والتزمت؟ شوفوا التدقيق ده فضيلة جميلة جدا جدا جدا، والتزمت ده يعني حاجة رذيلة جدا جدا جدا، ولكن الفرق بينهم خط واحد، زي الفرق بين الاتضاع وبين الضعة، بين الوداعة وبين الخنوع، خط بسيط خالص. لو الانسان ما خدش باله منه يفتكر نفسه ان هو مدقق بينما هو متزمت، ومتزمت على الفاضي. عارفين الفرق بين الاتنين ايه؟ ان المدقق بيدقق في حياته مش من اجل الذات ولا من اجل الانانية، لكن من اجل مجد الله، عايز ينظف نفسه وينقي نفسه، مش عشان يتمدح في عينين نفسه، لكن عشان يعيش بحياة تتفق كابن لله. بينما المتزمت ده يعني بيتزمت في حياته علشان بره الذاتي، عشان مدح نفسه، عشان يحس باهميته، عشان يحس بكيانه. فرق كبير جدا بين الاتنين، بين الانا الذات اللي بتعمل في التزمت وما بين انكار الذات اللي بيعمل في التدقيق. عشان كده انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء، لان الجهل هو الظلمة، هو الغباوة، هو الخبث، هو المكر، بل كحكماء. والحكمة اللي هي بحسب الانجيل ما هياش الحكمة اللي ليها اللي تعبر عن المقدرة الذهنية للانسان انه بيقدر يفكر وبانه يقدر يصنع امور جديدة او يصنع وضع جديد، لا، مش دي الحكمة، ان الانسان ليه مقدرة ذهنية على التفكير والذكاء. لكن الحكمة اللي بيطلبها الكتاب المقدس منا، الحكمة الانجيلية، هي زي ما بيقول رأس الحكمة مخافة الله، ان الحكمة هي في معرفة الله وفعل ما يرضاه الله. دي الحكمة، ان انا اعرف ربنا واعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي يحزن ربنا فابعد عنه. حكمة انجيلية بحسب المسيح، والمسيح نفسه هو اقنوم الحكمة. عشان كده انظروا كيف تسلكون، لا في ظلمة الجهل والغباوة، لكن في حكمة المسيح وفي روح المسيح، مدققين في اموركم. ان الانسان اللي بيسلك في العالم ينبغي ان يسلك بتدقيق الحكمة. وبعدين يديهم دافع ليه الانسان يسلك بتدقيق وبحكمة، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. مفتدين الوقت لان الايام شريرة. الانسان هو المخلوق الوحيد اللي اعطي ليه انه يحول الزمن الى الخلود او الى الابدية. الحيوانات وكل الخليقة الاخرى ملهاش روح الخلود، الايام والوقت بالنسبة لها ملهوش قيمة. لكن الانسان هو المخلوق الوحيد اللي ربنا اداله نعمة انه ممكن يحول الوقت، يحول الزمن، بدل ما هو بيجري منه الوقت وبيضيع منه، لا ده يقدر الانسان ليه مقدرة انه يحول هذا الزمن الى الخلود، الى الابدية، الى الحياة الباقية. مفتدين الوقت، ايه كلمة فداء دي؟ وازاي الواحد يفتدي؟ وايه هو الفداء ده؟ بتشوفوا الفداء اللي صنعه السيد المسيح لينا، انه حول الفاسد الى غير فاسد، انه حول الشرير الى صالح، انه حول الظلمة واعمال الظلمة الى نور واعمال النور. ده معنى الفداء، ان المسيح غير في الطبيعة، الفاسد خلاه غير فاسد، والشرير خلاه صالح، والظلمة خلاها نور. زي ما بيقول لنا في الايات اللي فاتت قبل كده، كنتم ظلمة والان نور. ده اللي المسيح عمله لنا في الفداء. الفداء مش بس تغيير حالة لحالة، لكن هذا التغيير بيتطلب تضحية وثمن غالي جدا جدا. الفداء اللي عمله لنا المسيح كان ثمنه ان المسيح ضحى بذاته، ان المسيح سفك دمه، ثمن غالي جدا. عشان كده الفداء ثمنه غالي قوي. والعجيب ان ربنا بيطالبنا بان احنا نعمل هذا الفداء. يعني ايه نعمل هذا الفداء؟ ان احنا نحول الايام الشريرة والايام الفاسدة، نحولها الى ايام صالحة، الى ايام مباركة، الى ايام مقدسة. نحول ايام الظلمة الى ايام نور. نحول الزمن المائت الى خلود. مفتدين الوقت لان الايام شريرة. نغير الايام ونغير الزمن ونغير الوقت، من الفاسد الى الصالح، ومن الظلمة الى النور. وزي ما قلنا ان الفداء يستلزم تضحية وثمن غالي، الموضوع ده مش سهل. الموضوع ده يستلزم منا ان احنا نضحي وندفع ثمن غالي ايضا، زي ما استلزم من المسيح فدائنا. احنا اللي لازم نفدي الايام الشريرة ده، هي لازم نغيرها، ومطلوب منا ثمن غالي. والثمن ده ما هوش فلوس، لكن الثمن ده يسموه الاباء في الحياة الروحية الجهاد الروحي، سهر الليالي والوقوف قدام ربنا في الصلاة والمصابرة على قراءة كلمة الله باستمرار، وان احنا نخصص وقت كبير لدراسة كلمة الله والحياة بيها. ده ثمن، وثمن قد يبدو في عينين الناس انه غالي جدا. واحد يقول لك انا اقضي ليلة في الصلاة، ده ايه الجنون ده؟ تقول لي معلش اسهر في كازينو ولا اسهر في نادي ولا اسهر قدام فيلم ماشي، لكن اسهر ليلة اصلي ده الواحد يتجنن كتير. تقعد ساعتين تسمع كتاب وكلام مقدس ووعظة كتير، كفاية 10 دقايق، كفاية ربع ساعة، يعني مش بكتر الكلام. لان انا ممكن اروح اقعد مع واحد واتسامر واتفرج على فيلم فيديو. حاجة عجيبة اكتشفتها ان ممكن الاطفال في البيوت دلوقتي ممكن يتفرج على 3 افلام ورا بعض في الليلة الواحدة. طفل يقعد لحد الساعة 3 الصبح يتفرج على 3 افلام فيديو ورا بعض ما يملش. لكن عشان انا اعمل كده وادي الحاجة دي للجهاد الروحي، للصلاة ولدراسة كلمة ربنا، وان انا اسرع للكنيسة في كل وقت من اجل العبادة ومن اجل التعلم، ده ثمن غالي مش سهل ان الانسان يدفعه. الانسان ممكن يدفع هذا الوقت في شهوته وفي لذته وفي مذاقه وفي راحته، لكن صعب انه يدفع هذا الوقت للكنيسة. عشان كده هو حط هذا الموضوع على مستوى الفداء، على مستوى الفداء، اني عشان اغير الايام الشريرة، الايام الفاسدة، ايام الظلمة، الى ايام صالحة، الى ايام مباركة، الى ايام مقدسة، ده انا بغير حياة الى حياة، ده ثمنها غالي مش سهل. يستلزم مني صلوات وخضوع لكلمة الله ووجود وممارسات كنسية عشان احول الزمن المحدود والضائع الى اللا محدود، الى الخلود، الى الابدية. تقول لي يعني حصل لي واقعد اقرا في الكتاب المقدس واحضر الكنيسة، طب وانا هجيب وقت منين للمعيشة وللشغل وللعمل وللامور بتاعتي وللمجاملات؟ الواحد يعمل ايه ولا ايه يعني؟ حقيقة ان افتداء الوقت بيحول الانسان الى نوعية جديدة جدا من الحياة، ان كل ممارسات حياتنا وكل اعمالنا تصير لحساب الملكوت. اكلنا، شربنا، فسحتنا، اعمالنا، دراستنا، مجاملتنا للناس، كل ده يصير لحساب الملكوت. ده الانسان اللي عايز يستدي حياته بقى. كل الحياة دي تصير لحساب الملكوت. ان اكلنا فللرب ناكل، وان شربنا فللرب نشرب، وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. ان حياتنا كلها تبقى لحساب ملكوت السماوات، تبقى لحساب ربنا. عشان كده الثمن اللي بيتطلبه منا هذا الافتداء هو احنا نضغط الوقت، وقت الايام نفضل نضغط فيه عشان ما يبقاش فيه وقت ضايع خالص. عارفين كيس القطن؟ القطن ده لو متساب كده تبص تلاقوه هايش وياخد حيز كبير، لكن لما يضغط ممكن يضغط لحد ما يبقى ليه حيز ايه صغير. ادي حياتنا بالظبط، احنا عاملين زي القطن الهايش، مضيعين حياتنا وقتنا في كلام فارغ وفي كلام فاضي، زي ما بيقولوا مشغولين او بمعنى اخر منفوخين على الفاضي. بينما كل الامور بتاعتنا دي لو اتضغطت ما تاخدش غير حيز صغير جدا. الحاجات اللي احنا بنقول ان احنا مشغولين بيها، اكل والشرب واللبس والشغل والمجاملات، لكن لان احنا عاملين زي القطن المنفوش مضيعين حياتنا كلها بلا معنى، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. الوقت شرير مخادع. في الوقت اللي الانسان بيحس فيه بامان وبرفاهية بيبقى مخدوع، او يعني انا لسه صغير 20 30 40 سنة لسه يعني قدامي، صحتي كويسة، وكل شيء ماشي تمام، عنده نوع من الخداع زي الغني الغبي. كلي يا نفسي واشربي لان لك خيرات عديدة لسنين كثيرة، والمدة مش هيجيلي يعني. قال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، دي الايام دي شريرة، مين اللي يضمنها؟ دي ايام مخدعة، ايام كدابة. فاذا لم نملأ هذا الوقت وهذه الايام بالصلاة وبالحياة المقدسة تكشر لينا الايام دي بقى عن انيابها وشرورها والظلمة اللي فيها، بل الانسان عايش طول ايام حياته عمال يلف ويدور وفي افكار فارغة وفي اهتمامات تافهة بتمثله المبدأ اللي قاله الناس الرواقيين واللي ربنا ذكره في سفر اشعياء، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. ده كل تفكير الناس، متع والحق قبل ما تموت. لكن حياة الصلاة وحياة الكلمة ودراسة كلمة ربنا، حياة الروحية، هي اللي تقدر تبتلع شر الايام، هي اللي تقدر تحولها من ايام زمنية محدودة الى حساب الابدية، الى سيرة سماوية. عشان كده بولس الرسول بيصر ان يقول سيرتنا نحن، السيرة بتاعتنا فين؟ في السماويات مش في الارض. الايام شريرة، ممكن الفرصة تضيع منك، وصدقوني فعلا ان الحياة هي فرص، اما تحسب للانسان واما تحسب على الانسان، وكل فرصة بتضيع الانسان بيخسرها فعلا، لان الايام شريرة وشرها لو توالى في حياة الانسان بيضيع الانسان كله. الحياة الروحية هي فرص، ولما بيشتغلش الفرصة كويس بيهرب الزمن منه. المرة دي تعال صلي، لا نأجلها شوية، تعال اطلع مؤتمر روحي معرفش ورايا ايه، طب تعالى احضر قداس معرفش عايز اروح لمين ازوره، طيب تعالى صوم لا تعبان النهاردة. وفرصة ولا فرصة عمالة تضيع 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 من الانسان، وبعدين يجي الانسان في لحظة لان العمر كله عدى منه ضائع هربان منه. عشان كده النفس اللي عايزة تمشي في الطريق الروحي ينبغي ان تستغل الفرص. اتكلم عن وقت وزمن معين ممكن للعذارة يستعدوا فيه، لكن لو الوقت راح واغلق الباب ان شاء الله يخبطوا من هنا للابدية كلها لن يفتح لهم. عشان كده الفرصة الروحية اللي بتعطى للانسان لو فلتت منه بيتأسى زيادة، تفلت التانية يتأسى زيادة، التالتة يتأسى زيادة، بعد كده ما بيبقاش في فايدة. الله لما اعطى فرعون فرص كتيرة، لكن هو كان بيقسي قلبه وما كانش فرعون عايز يخضع، فالاخر ربنا تركه لأساوة قلبه. من اجل ذلك في عدد 17 افسس 5:17، من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين مشيئة الرب. وكأنه بيرجوهم بشدة، من اجل ذلك، من اجل ان الايام شريرة وهي بتهرب من تحت رجليكم ومن فوق روسكم وانتم مش حاسين بيها. الوقت بيمضي بسرعة جدا، وفي مرة ثانية يقول ان الوقت مقصر، عملية التأجيل وتسويف العمر باطلا خطيرة جدا. من اجل ذلك، من اجل ان الايام شريرة، لا تكونوا اغبياء، ما تستغبوش وتبقى حياتكم كلها من اكل وشرب ومشاغل جسدية فارغة وكذابة ملهاش اي معنى، وفي مجاملات ليست ليها اي هدف، كل ده مش هيتبقى منه شيء، مفيش حاجة هتنفعك من كل اللي انت بتعمله ده لو بتتصرف في حياتك بغباوة. لا مجاملات الانسان ولا ارتباطاته بالامور الفارغة والتافهة اكتر من اللازم وانشغاله بيها هيقدر ان هو يغطيه او يستره في الوقت المعين ليه. زي ما بيقولوا خرجت عريانا من بطن امي وهرجع ايه عريان. كل اللي عملته ده ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وربح الناس كلها وخسر نفسه؟ زي ما بيقولوا ان الكفن ما بيبقالوش جيوب. يعني كل الواجبات الجسدية والانشغالات الجسدية اللي احنا بنعملها من غير ما يكون لينا حياة روحية سليمة ليست ليها اي قيمة، لانها تحسب تبع الوقت المنتهي او تبع الزائل. لكن الجهاد الروحي هو اللي بيخلي الواجبات الجسدية والمجاملات محسوبة ضمن العمل الروحي وضمن الخطة بتاعة الملكوت وتحولها لحساب الابدية. عشان كده يقول لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ربنا عايز ايه؟ افهموا ربنا عايز ايه. ولان ربنا قاله مرات كتيرة اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ركز على الحياة الغير محدودة، على الزمن اللامحدود، ركز على الابدية وما تخافش على الحياة الزمنية، لان الحياة الزمنية لو الابدية ليك ستبارك في الحياة الزمنية، وينبغي ان تكون الحياة الزمنية لحساب الحياة الابدية. لما واحد جه قال له اتبعك بس اذن لي اروح ادفن ابويا، قال له العبارة المشهورة دع الموتى يدفنون موتاهم. خلي الناس الموتى، الموتى دول اللي تحت الزمن الميت اللي تحت الزائل، هم اللي يهتموا بالامور اللي تحت الزائل. لكن انت تعال اتبعني اذا كنت تريد ان تكون خادم للملكوت وانسان للملكوت. تعال اتبع المسيح وماشي وراه تربح نفسك وتربح حياتك اللي على الارض وتربح حياتك الابدية وتربح الاخرين ايضا. لكن لو حاولت ان انت تربح حياتك من غير المسيح هتخسر حياتك وهتخسر المسيح ايضا. من اضاع نفسه من اجل يجدها، ومن وجد نفسه لكن من غيري يضيعها. عشان كده لا تكن غبيا وتقول انا صاحب وجبات ومجاملات للناس وعايز ارضي الناس. ده امر جيد وكويس، لكن يوجد ما هو اهم، والاهم ينبغي ان يكون قبل الاقل اهمية. الافضلية في حياتك لخلاصك، ولو انت بصيت لخلاصك هتربح الجميع ايضا. في عدد 18 يكلمنا ايضا عن السلوك في العالم. لا تفكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. اذا كان افتداء الايام الشريرة يستدعي منا تعب وجهاد، والانسان بتاع الخطية ما يحبش يتعب، باستمرار بيدور على انه ازاي يريح نفسه. اشرب كاس كده تريح اعصابك وتنبسط وتشعر بالراحة وتاخد كده نشاط وتبقى متجدد الحيوية، يعني زي ما بيقولوا. انا مش هتكلم على الخمر بس كخمر، ولكن كل شيء يلجأ اليه الانسان من اجل انه يجد راحة او يجد تجديد للنشاط او يجد فرح او يريح اعصابه او يشعر بالسعادة خارج المسيح. الخمر ده ما هو الا رمز لكل هذه الامور اللي الناس بتلجأ ليها عشان تفرح وتتبسط وتستريح، لكن حسب الدايرة الزمنية خارج دايرة المسيح. الا تذكروا بالخمر لان فيه خلاعة. خلاعة يعني ايه؟ اصل الخمر لا يمكن ان يكون دون مجون، ومعنى كلمة مجون حتى يقولوا ان الانسان يعني اتجنن، لان اللي بيشرب خمرة او اللي بياخد كل وسائل الترفيه او الراحة خارج دايرة المسيح ده بيدور على حاجة صعبة جدا اسمها الانا. الانا ده يعني ايه؟ المزاج، مزاجي انا، راحتي انا، فرحتي انا، سعادتي انا. فالسكر ده بيخلي الانسان يغيب عن العقل، العقل ما بيقدرش يسيطر على الجسم، عشان كده بيحس يعني انه طاير وانه خفيف ويقول انا جدع ويبقى مبسوط قوي، لانه فقد العقل، فقد كل رياكشن بالنسبة للوقت وللزمن وللمكان. تبص تلاقيه بيتطوح يمين وشمال لانه فقد السبيس اللي حواليه، مش قادر يتزن، دخل في يعني لا وعي، كأنه طاير، لانه بينسى نفسه او بيحاول انه ينسى نفسه. زي ما انتوا عارفين بيقولوا انت بتذكر ليه؟ يقول لهم عشان انسى. طب تنسى ايه؟ يقول لهم اللي انا مش فاكره. هو بيهرب من حياته، بيهرب من الواقع بتاعه. عشان كده العقل لما يغيب عن الوعي تبتدي شهوات الانسان تشتعل، دي الخلاعة بقى، يقدر يعمل كل حاجة ودون اي احساس باي تأنيب او باي خطر، هيشوف مزاجه. عشان كده فقد العقل تشتعل الشهوات، على رأي سفر الامثال لما بيقول الآية اللطيفة اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. يعني اللي عايز يهلك يشرب الخمرة، واللي مر النفس عايز يهرب من الواقع بتاعه برضك يشرب الخمرة، ادوله عشان ينسى. ويقولوا لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين اجسادهم، لان السكير والمسرف يفتقران، السكير والمسرف يفتقران. ويقول ان الخمر مستهزئة بصاحبها، ده كل واحد بيحاول انه يجد مزاجه او لذته او راحته او سعادته في العالم خارج اطار المسيح. تقول يعني مش من حق الانسان ينبسط؟ لا، من حقه انه يتبسط، بالعكس ده ربنا عايزه يبقى مبسوط على طول. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه؟ افرحوا. حتى هو بيبكي في التوبة ربنا بيحول له البكاء ده الى تعزية والى فرح. يعني ربنا مش عايز الانسان منكد، ربنا عايز الانسان مفرفش، بس مفرفش الصح مش غلط. اذا كان موقف المسيحية من الخمرة، عارفين ان المسيحية لا تحرم المادة في حد ذاتها، المادة ليست خطأ وليست شر في حد ذاتها، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي خطية. يقول ما انت عندكم الخمرة حلال يا مسيحيين، وانتوا يعني بتذكروا انتوا وانتوا وانتوا. لا، مين قال كده؟ احنا ما عندناش المادة شر في حد ذاتها، لكن عندنا الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي بيبقى شر، هو ده اللي بيبقى خطية، هو ده اللي بيبقى انحراف. لكن مسيحيتنا لا تدعونا للسكر. اذا كان ده الجانب السلبي، ما تذكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة، وقف على ذلك كل وسائل الترفيه من بيوت الدعارة، من افلام الفيديو، من كل وسائل المزاج، من المخدرات، من الدراجز، من كل ده يندرج تحت هذا البند. الانسان اللي بيدور على الايجو، على الانا، على الذات، على المزاج الشخصي، ده الجانب السلبي، ما تروحش للحتة دي، لكن مش هتبقى فاضي. لازم تبقى فرحان ولازم تبقى مبسوط ولازم تبقى مرتاح. ازاي؟ يقول بل امتلئوا بالروح. ده الجزء الايجابي، امتلئ بالروح. عايز تشعر بالراحة، عايز تمتلئ سلاما، عايز تفيد قلبك فرح كده، عايز تجدد نشاطك وقوتك، مش بالكاس، لان الكاس كل ما هتشرب كاس يملأ الشيطان كأسا ايه اخرا. مش حاجة اسمها ابتدي بكاس واحد وبس، لان الايجو الذات الانا لو ما وقفتهاش من الاول مش هتوقف. لو ما منعتش اول شهوة مش هتقدر تسد بقية الشهوات اللي جاية بعد كده. امتلئوا بالروح، الروح القدس اللي سمي بالروح المعزي. معزي يعني بيفرح، بيريح، بيعطي سلام، بيعطي هدوء، بيعطي تناغم. ازاي امتلئ بالروح؟ كنا اتكلمنا بالتفصيل مرات قبل كده على ازاي ان انا امتلئ بالروح، لكن هما في ثلاث مصادر حلوين جدا للانسان ان يمتلئ بيهم او من خلالهم بالروح القدس. اول مصدر للامتلاء بالروح هو الصلاة، بس مش الصلاة اللي بنأديها كفرض او كتأدية واجب او كما لقوم عادة. مش دي الصلاة، دي ما تملناش. لكن الصلاة هي اللي تقدم بروح الامتلاء، بهدف الامتلاء. ما هيش الصلاة بتاعت اللحظات اللي هرجالة اقول ابانا الذي قبل ما تاكل، ولا اقول ابانا الذي وانت نازل تجري في الشارع. لا، دي الصلاة اللي عايزة واحد كده يقعد تحت الاناء بتاع الله والله يسكب فيه. لاني انا ناس بتصلي، نشوف مثلا شاول الملك وقف يصلي ويسأل بالافود بالقريم والتميم عن ربنا ويسأل رأيه ايه، وقبل ما ربنا يكلمه ويرد عليه خد ربنا ومشي. احنا بنعمل اوقات كتيرة نفس الوضع، بنقول لربنا كلمتين وقبل ما ربنا يفضل يقول لك خد هقول لك، بكون سبت ومشيت عشان ورايا معاد ومعرفش، عشان اقعد مع مين، وعشان اتفرج على المسلسل قبل ما يبتدي، وعشان اعمل ايه واسوي ايه. امتلئ ايه اذا كنت يعني بقول له حاجة وما بستناش اخدها منه؟ يعني حتى قلة ذوق، يعني بنقول لربنا نديله شوية كلام وما بنستناش حتى ناخد الرد، يعني واحنا عمال يتكلم على طول وما بستناش الرد من طرف واحد. لكن الصلاة دي هي اللي تملى الانسان، هي اللي تخلي الانسان يمتلئ بالروح. الصلاة اللي فيها الانسان يطلع كل همومه ومتاعبه واحتياجاته وضعفاته ورغباته وشهواته وانهزاماته، يحطها امام الله، يسكب نفسه امام الله، يفرغ قدام ربنا، يبتدي ربنا بقى يملاه تعزية وسلام وهدوء وشبع وراحة. دي الصلاة اللي احنا عايزين نختبرها. عشان كده قد ايه انا حزين جدا، احنا اجتماعنا ده اجتماع صلاة، لكن ابص الاقي الناس تيجي على اخر الصلاة او بعد ما نكون خلصنا الصلاة. طب تحسوا بقيمة الكلمة ازاي؟ الكلمة يبقى لها ثمر جواكم ازاي اذا ما كنا سكبنا نفسينا قدام ربنا وقفنا قدام وقت كويس؟ مش بالساعة، لكن لازم على الاقل يبقى ربنا وقت محترم تدهوله. قد ايه بيفوتنا حاجات كتير. من اللي بيفوتنا بقى الحاجات الكتيرة بسبب الغباوة اللي احنا عايشين فيها، شوية ارتباطات ومجاملات ووجبات، وبنسيب كل اللي عند ربنا من كنوز وما بنمتليش بأي حاجة خالص. مسكين جدا انت يا انسان. فأول حاجة للامتلاء بالروح هي الصلاة، تاني حاجة الكلمة، يقول لما صلوا امتلأ الجميع من الروح القدس وتزعزع المكان. ويقول على الكلمة بطرس لما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم فطفقوا ينطقون بألسنة. كلمة ربنا دي حالة امتلاء بالروح القدس. عايزين تعرفوها ازاي؟ في مرة كده الواحد يبقى ذهنه يعني رايق وقاعد في قاعدة مع ربنا وفتح كتابه المقدس، انتوا بتجربوها، وبعدين فجأة كده وهو بيقرأ يبص يلاقي فيه آية شدت انتباهه. الله، الآية دي انا قريتها كذا مرة قبل كده، لكن في معنى جديد، حاسس ان ربنا بيقول لي حاجة، حاسس ان في كلمة معينة ربنا بيديها لي انا شخصيا، حاسس ان الكلمة دي مبعوتالي. اهدي حالة امتلاء بالروح القدس، اهدي حالة تعزية. واكيد على كل المستويات كبير وصغير ربنا بيدوقنا الحتة دهيت. الكلمة دي قاعد في وعظة سمعتها، يمكن سمعتها الف مرة ويمكن قريتها الف مرة قبل كده، لكن في هذه اللحظة الروح القدس ادهاني كعطية شخصية لي. دي حالة امتلاء من الروح القدس. ثالث مصدر للامتلاء بالروح القدس بعد الصلاة وكلمة الله الاسرار الكنسية. الاسرار الكنسية كلها امتلاء بالروح القدس. سر المعمودية ده سر الروح القدس. سر الميرون، سر التثبيت، ده مسحة الروح القدس. حتى التوبة والاعتراف، انا ما اقدرش اتوب الا بروح ربنا، توبني يا رب فاتوب. فالتوبة اللي بأديها صح هي التوبة اللي بأديها بامتلاء بالروح القدس. وده يفصل لنا مرات كتيرة، ما احنا يا ما روحنا وتوبنا واعترفنا وقلنا الخطية لابونا ورجعنا لنفس الحكاية تاني. لان اللي انت عملته ده محاولة بشرية دون الامتلاء بالروح القدس. لكن الروح القدس توبك لا يمكن ترجع للخطية مرة تانية. عشان كده نحرص حتى في التوبة ان يكون امتلاء بالروح القدس. حتى سر التناول، تقول لي لا بعد سر التناول احنا عارفين ان احنا بناخد جسد ودم المسيح، لا ده حالة امتلاء بالروح القدس. روح طرف الخلاجي في الصلاة السرية اللي بيصليها الكاهن لما يقول الشماس اسجدوا لله بخوف ورعدة، شوفوا ابونا يطلب يقول له طلبة لطيفة قوي، ليأتي روحك القدوس ويحل علينا اولا وعلى هذه القرابين ثانية. عشان يحول القرابين دي لجسد ودم، لكن قبل ما يحول القرابين لجسد ودم يدخلنا احنا في حالة امتلاء عشان نكون مستحقين لهذا السر. سر مسحة المرضى، سر الزيت الشفاء بالروح القدس، سر الكهنوت كله سر الروح القدس، سر الزيجة الروح هو اللي بيربطهم، الروح هو اللي بيوحد الجسدين. عشان كده كل الاسرار هي واسطة للامتلاء بالروح القدس. خدوا بالكوا ان احنا بنتملي بالروح القدس مش بيخش فينا الروح القدس، لان الروح القدس حاضر وموجود فينا من ساعة عمدنا وعمدنا بالميرون. الروح القدس موجود فينا، لكن الامتلاء بالروح القدس هو ان احنا بندي حرية، بندي فرصة لروح ربنا انه يملانا، انه يشتغل فينا، انه يعزينا وينقينا ويفرحنا ويريحنا. عشان كده ينبغي ان احنا نهيئ ليه الفرصة للعمل ونديله حرية انه يشتغل فينا بلا عائق حتى يملأنا. لو ادينا له فرصة هو اللي بيملأنا، مش احنا اللي بنملى ذواتنا. عشان كده يقول اطلبوا وتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. الى الان لم تطلبوا شيء، ويا بخت الانسان اللي بيطلب الروح، فكم ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. روح القدس ده الخير العظيم، روح الله الله لما حب الانسان مش بيقدم له شوية عطايا، لكن ده بيديله روحه، بيديله ذاته، اغلى ما يملك واحلى ما يملك. لان فرح الرب هو القوة بتاعت الانسان، امتلاء بالروح القدس. في عدد 19 يقول لهم: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. وده كان منظر الكنيسة الاولى، كانت كنيسة مرنمة، كنيسة مسبحة، كنيسة مغنية، لان كان فيها امتلاء بصيد من الروح، روح الفرح والتسبيح، روح الترنم والبهجة. عشان كده الكنيسة الاولى كانت تعبر عن روح التسبيح اللي موجود فيها. ويقول ثلاث حاجات: المزامير دي اللي كتبت بإلهام نبوي في العهد القديم، كانت بتستخدمها الكنيسة للترنم. التسابيح دي اللي حطتها الكنيسة في العصر الأول باللغة اليونانية والقبطية، الدوكسولوجيات والهوسات، التماجيد والتسابيح. وعلى كل عصر من العصور كان فيه التسابيح اللي أضافتها الكنيسة. كان المؤمنين يتجمعوا ويقعدوا يرنموا بالمزامير ويرنموا بتلك التسابيح. والاغاني الروحية كان يجوا مثلا في ذكرى او في عيد لشهيد معين يقولوا اغاني حفظوها للشعب كاناشيد، زي نشيد لماري جرجس للعذراء مريم، نشيد في عيد الميلاد اغنية، في عيد الميلاد اغنية، في عيد القيامة. وشفنا من ضمن الاغاني دي اغنية اخذناها المرة اللي فاتت، اللي قالها: لذلك يقول قم ايها النائم واستيقظ من بين الاموات فيضيء لك المسيح. دي كانت ترنيمة من ترانيم المعمودية. وكانت الاغاني الروحية دي مليانة بالتعليم الروحي وليها تأثير تربوي، كان الشعب كله يتقنها ويشترك فيها ليسبح الرب. وشفنا حتى من العهد القديم ازاي ربنا قال لموسى: علم الشعب نشيد علشان يرتله. فهي كنيسة مبتهجة. ويمكن كلمة انتفن انتفونا، انتي يعني ضد او تراجع للصوت، وفون يعني صوت، اللي احنا بنقول عليه نظام المرابعة. مرابعة يعني ايه؟ مجموعة بترابع مجموعة، او تقول شطر ربع من البيت والمجموعة التانية ترد عليها بشطر تاني. وما زال هذا الحد التقليد ده موجود في الكنيسة البحري والابلي. كنيسة استلمته من شخص السيد المسيح نفسه، ان النصين يردوا على بعض ويرابعوا بعضيهم. لما كان المسيح داخل اورشليم قسم الشعب معاه لفريقين، فريق تقدم وفريق تبع المسيح، فريق قدام فريق ورا، وكانوا بيرابعوا بعض ويردوا على بعض: مبارك الاتي باسم الرب، اوصلنا لاسرائيل، مبارك مملكة ابينا داود. كان يرابعوا بعضهم بالتسبيح وبالتمجيد. عشان كده الكنيسة بتاعتنا كنيسة مسبحة مرنمة بالدرجة الاولى. والتسبيح ده قادر انه يأثر على الروح ويأثر على القلب، فينشئ في الروح والقلب فرحة وراحة وتناغم، زي بالضبط ما الخمرة بتأثر في الجسد وتديله انتعاش كده من جهة العزاء والسرور والرضا والراحة النفسية. عشان كده الاباء يسموا التسبيح في الكنيسة ان ده الخمر الجديد، خمر العهد الجديد، خمر التسبيح. ان التسبيح ينشئ في النفس نشوة وارتقاء. روحوا في دير من الاديرة، بس كده يكونوا الرهبان عايشين على مستوى الروح وفعلا عايشين ربنا، واحضروا بس كده التسبيحة بتاعتهم، وشوفوا قد ايه النشوة والفرحة والراحة اللي تبقى في الانسان حتى لو ما كانش فاهم حاجة. بس لو ناس بتأدي هذا التسبيح بروح حقيقي، مش بتعاجوا بصوته بخناقة وبيزعق وبينعر، لا، لكن بيقدوا بروحانية بصلاة. شوف التسبيح ده لما يقدم لله يشتم كرائحة بخور. لكن فرق كبير بين هذا الخمر الجديد، خمر التسبيح، وبين الخمرة بتاعت الجسد المسكر. المسكر ده يتلف الجسد، لكن التسبيح ده يقوي الروح. خمرة المسكرة دي تفقد اللسان القدرة على النطق، وتفقد العقل على التفكير والتركيز، لكن التسبيح ده يرفع مستوى الفكر ويخلي اللسان ينطلق، يتكلم بحكمة ويتكلم بأعجيب الله وبمجد الله وبحب الله. خمرة جديدة، ودي الخمرة الجديدة فعلا اللي اختبرها الناس اللي كانوا في عرس قانا الجليل. خمرة فوقت الناس بدل ما تسكرهم، ربت لهم العقل بدل ما كانوا فاقدين العقل بسبب المسكر اللي كانوا بيشربوه. عشان كده يقول هذا التسبيح اللي ليه هذا التأثير ليه صفة: مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. ان هذا التسبيح عشان ينشئ هذه النشوة لابد يكون طالع منين؟ من القلب مش باللسان. مرنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، طالع من القلب ورايح لربنا، مش طالع من اللسان ورايح لودان الناس عشان الناس تقول فلان ده صوته حلو ولا فلانة دي صوتها حلو. ده طالع من القلب وهدفه للرب وليس لمجد الانسان. من الكاهن او الشماس او فريق الكورال اللي بيلحن مش من اجل ربنا، من اجل يسقفوله ويقولوله انت شاطر صوتك حلو اديت كويس، ما ينفعش. ربنا ما يقبلوش. يمكن في قصة لطيفة جدا تحكى في احد الاديورة، ان هم كانوا بيصلوا كل يوم التسبيحة بتاعتهم بروح واحدة وببساطة وبحس واحد وبقلب واحد. بعدين في يوم من الايام جالهم زائر راهب من دير اخر، وكان هذا الراهب مشهور بجمال الصوت بتاعه وبحسن الاداء بتاعه قوي. فهم يعني لما سمعوا كده صوته حلو واداؤه يعني بينغم كويس قوي سكتوا، قالوا نسمع ايه الصوت الجميل ده يعني نتمتع نتمزج. في نفس الليلة بعد ما خلصوا التسبحة يظهر الله لرئيس هذا الدير ويعاتبه بشدة: انتوا ازاي ما تسبحونيش النهاردة وتصلولي؟ فرئيس الدير استعجب جدا: ازاي ده يا رب؟ ده يعني حتى النهاردة بالذات كان احسن يوم، ده احنا يعني جبنا لك واحد ايه حريف. قال له: لا مش عايزه، مش عايزه، مش عايز لذة الصوت وجمال النغم، لكن عايز المرنم مرنم من القلب وللرب مش لكي ما ينال استحسان الاخرين. ربنا بيقبل حتى الصوت الايه اللي يعني الناس كلها تنزعج منه، لكن لو هذا الصوت خارج من قلب وللرب. كنيسة مرنمة ثم ايضا كنيسة شاكرة في عدد 20: شاكرين كل حين على كل شيء. تعبير لطيف قوي، شاكرين كل حين في كل وقت على كل شيء، سواء كان هذا الشيء نافع او ضار، صحة او مرض، مكسب او خسارة. ينبغي ان تكون كنيسة شاكرة. شكر لله ده عملية تقابل كل ما يحدث في الحياة. كل حاجة تحصل في حياتنا ينبغي ان احنا نقدم لها شكر امام الله، مكسب، خسارة، مرض، صحة، اي شيء، لان لينا خلاص وفداء ووجود للروح القدس في حياتنا. لينا خلاص وفداء، حتى الخسارة حتى المرض يحول لحساب خلاصنا ولحساب فدائنا. لهذا ينبغي أن نشكر. قصة لطيفة قريتها عن ملك كان عنده وزير، الوزير ده كان مسيحي وكان على لسانه كلمة يقولها باستمرار، ان كل ما يعمل يعمل للخير. فتحصل اي مشكلة في المملكة يروح يقول للملك كل ما يعمل يعمل للخير. الملك طبعا يتشال وايه ويتحط ابنه يعني يقول له كل ما يعمل يعمل للخير. فكان متضايق منه من الوضع ده خالص يعني. مرة من المرات والملك طلع يصطاد جه طرف السهم في عينه فخلعها له. فقام الوزير بمنتهى التلقائية قال له كل ما يعمل يعمل للخير يعمل للخير، طب خدوه ده ارموه في السجن. يعني المصيبة جت للملك ويقول للخير، يعني ده ما بيفهمش حاجة وممكن يكون متآمر يعني ضد الملك. مر الايام والملك ده بيسافر سفرية بعيدة كان لوحده وفقد العساكر بتوعه. وبعدين دخل في مكان، المكان ده كان سكناه قبيلة من اكلة لحوم البشر. خلقوه خدوا شكله حلو يعني ومليان ولابس هدوم كويسة خدوا. وهم من عادتهم كده يعني ايه يعملوا حفلة قبل ما ياكلوا الانسان ده. وهما فرحانين بيه بقى لقوا صيد سمين يعني حياكلوه ويموتوه. بيلفوا كده بصوا فيه لقوا عينيه مخلوعة. فقام واحد قال لا ده فيه عيب ما ناكلهوش. فراحوا سايبينه. فرجع للمملكة بتاعته وهو بيردد الكلمة دي كل ما يعمل يعمل للخير. ان فقد عينيه ده كان سبب في نجاة حياته. عشان كده ينبغي للانسان ان هو يشكر في كل حين. فهي كنيسة شاكرة. واستمرار الشكر في حياتنا في كل حاجة امام الله يحول الايام الشريرة الى ايام مباركة. والوقت المقصر يحوله الى خلود دائم. لان تأكد ان كل ما يعمل يعمل للخير لاجل خلاصك ولاجل فدائك. عشان كده ينبغي ان احنا نشكر كل حين. نشكر في اسم يسوع ربنا يسوع المسيح لله والآب. نشكر قبل كل صلاة. الكنيسة بتعلمنا كده نقدم صلاة الشكر. حتى لما يبقى في منتقل واحد ميت والناس عمالة تصور ومش مدين فرصة لابونا يعني انه يصلي، لكن برضك لازم يقول ايه فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله. عشان الكنيسة تاخد حقها، حق الوقوف قدام ربنا وحق الدخول للحضرة الالهية وحق السؤال والطلبة، ينبغي في الاول انها تشكر. عشان كده نتعلم ان احنا لازم نبتدي صلواتنا بالشكر. والشكر ده هو العمل الوحيد اللي نقدر نقدمه لربنا ولا يمكن ربنا يرفضه منا. ده عمل بسيط انك تشكر. تقدر، كل واحد فينا يقدر انه يشكر. ودي الحاجة الوحيدة اللي ربنا مش ممكن يرفضها، ان انسان يشكره طالما هذا الشكر من قلب تائب. يمكن الصلاة ربنا يرفضها، لكن الشكر يدينا حق الوقوف امام الله وحق السؤال والطلبة وحق الوجود في حضرتنا امام الله. عشان كده الكنيسة الاولى كانت كنيسة مرنمة، كانت كنيسة شاكرة. تكلمنا في الاصحاح الرابع عن سلوك الانسان المسيح الشخصي، كيف يسلك بطهارة، كيف يسلك بلا كذب بلا صياح بلا مرارة بلا سخط بلا تذمر، كيف يكون شفيق يسامح الجميع كما سامحه المسيح. تكلمنا في بداية الاصحاح الخامس عن سلوك الانسان المسيحي في العالم، وازاي ان العالم بوضع في الشرير لكن ازاي هو يقدر يقاوم هذا الشرير، وان الظلمة ازاي يقدر يحولها الى نور،
وأن يستدي الأيام لأن الأيام شريرة، وأن يسلك بحكمة وبتدقيق كيف يسلك في العالم.
فالسلوك الشخصي للإنسان في المجتمع وسلوك الإنسان تجاه العالم لمسهم بولس الرسول لحد دلوقتي. تدي في الجزء الباقي يتكلم عن الشق الأخطر، كيف يسلك الإنسان المسيحي في البيت، سلوك الزوجة تجاه الزوج، سلوك الزوج تجاه الزوجة، سلوك الآباء تجاه الأولاد، سلوك الأولاد تجاه الآباء. ويمكن ضم كل الكلام ده في الآية: اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله. اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله. كيف يسلك الإنسان المسيحي في بيته؟ ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟